لو جيت هنا على أساس الصوت يكون أقرب للتسجيل. على أساس صوتك يكون أقرب للتسجيل وغش من الكتاب عشان ضاع كتابي. وهذا يدل على يعني أهمية والاهتمام، ضيعنا الكتاب. يلا يا سيدي.
المطلق هو المقيد.
نعم.
تعريف المطلق. المطلق لغة ضد المقيد، واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد، كقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل يتماسى. فخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام، لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط. وخرج بقولنا بلا قيد المقيد. تعريف المقيد: المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه، واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد، كقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. فخرج بقولنا قيد المطلق.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. كنا انتهينا من مبحث العام والخاص، وبينا هذه القاعدة وفائدتها، وأن الخاص يستثنى من العام، وأن العام على عمومه ما لم يخصه دليل، وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مبحث المطلق والمقيد. تقول: أطلقت لفرسي العنان. فالمطلق هو الذي لا قيد له، فتقول أطلقت لفرسي العنان، يعني أطلقتها لها الحبل. وتقول: قيدت ناقتي وإبل مقيدة، يعني مربوطة. إذن فالإطلاق ضد التقييد. الإطلاق يقول الشيخ ما دل على حقيقة بلا قيد. فالآن خذ كلمة استعملها أو ذكرها الله عز وجل تارة مطلقة بلا قيد وتارة مقيدة. عندما تحدث الله عن قتل المؤمن قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. أين القيد؟ مؤمنة. ولما ذكر الله حكم الظهار قال: والذين يظاهرون من نسائهم والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فأين الإطلاق؟ رقبة. إذن فتحرير رقبة في الموضعين: في قتل النفس المؤمنة خطأ أمر القاتل أن يحرر رقبة، وفي الظهار أمر المظاهر أن يحرر رقبة. لكن ما الفرق؟ الجواب أنه في الظهار أطلق الرقبة فقال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، وفي قتل الخطأ قيد الرقبة. بماذا؟ بالإيمان. إذن فالمطلق ما دل على حقيقة بلا قيد، كقوله فتحرير رقبة من قبل أن يتمسك، فدل على حقيقة الرقبة دون قيد، هذا المطلق. والمقيد ما دل على حقيقة بقيد زائد على الحقيقة، كقوله في كفارة قتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة. إذن هذا مقيد، لأنه دل على حقيقة الرقبة بقيد. وأما الرقبة في الظهار فدل على حقيقة الرقبة بلا قيد. هذا حاصل المطلق والمقيد. ما فائدة هذه القاعدة؟ الجواب: فائدتها أن النص المطلق يجب بقاؤه على الإطلاق حتى يرد ما يقيده، كقولنا تماما في العموم أن العام على عمومه حتى يرد دليل يدل على التخصيص، كذلك المطلق على إطلاقه حتى يدل دليل على تقييده. وكما قلنا أن الخاص إذا جاء نص خاص يعارض العام فماذا نفعل؟ نستثني الخاص من العام، ويبقى سائر ما لم يخص على عمومه. كذلك المقيد، فإذا جاء نص مقيد وعارضه مطلق فنقيد المطلق بماذا؟ بالنص المقيد، كما سيأتي بيان ذلك. فإن قلت: فما الفرق بين العام والمطلق؟ أقول: سبق بيان هذا، أنهما يشتركان في حقيقة ويختلفان في حقيقة. ففي ماذا يشترك العام والمطلق كما سبق بيانه؟ الجواب: أن كلا أحسنت، أن كلا من النص العام والمطلق يصلح لجميع الأفراد الذي يصلح لها اللفظ. طيب، وفيما يفترقان؟ فيما يفترق العام والمطلق؟ أحسنت، أن العام يستغرقها فلا يخرج عنها شيء إلا بدليل، والمطلق أحسنت، والمطلق إن وقع على فرد واحد كفى. ومثلت بهذا حتى لا يثقل عليكم. قلت: قوله تعالى: حافظوا على الصلوات، فلو صليت 4 صلوات وتركت 5 لم تحقق النص العام، لأن قوله الصلوات يشمل الصلوات كلها. لكن إذا قلت لك: قم فصلي، فإن صليت فريضة أجزأت، وإن صليت ركعتي الوضوء أجزأت، وإن صليت صلاة جنازة أجزأت. فاللفظ المطلق صلح لكل أجزائه، ولكن إذا وقع على فرض كفى. أما العام فيصلح ويستغرق. إذن الحاصل أن العام يصلح لجميع أفراده مع استغراقه وشمولها، والمطلق يصلح ولا يستغرقها. فإذا وقع على فرد من أفراد المطلق نقول كفى. نعم.
العمل بالمطلق يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. مثال ما كان الحكم فيهما واحدا قوله تعالى في كفارة الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، وقوله في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة. فالحكم واحد هو تحرير رقبة، فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما. ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالحكم مختلف، ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل، فلا تقيد الأولى بالثانية بل تبقى على إطلاقها، ويكون القطع من الكوع نصفا للكف والغسل إلى المرافق.
يبين المؤلف رحمه الله تعالى ثمرة قاعدة المطلق والمقيد، وهي كثمرة العام والخاص. إذا جاء نصان أحدهما مطلق والآخر مقيد فنقيد المطلق بما؟ بالمقيد. مثل قال: والسارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مع قوله فاغسلوا وجوهكم، وقبل ذلك ضرب مثالا بقوله فتحرير رقبة مؤمنة وتحرير رقبة من قبل أن يتمس. المطلق مع المقيد له عدة حالات: أن يتفق حكمهما ويختلف سببهما، والثاني أن يختلف حكمهما مع اختلاف أيضا سببهما. يعني بطريقة سهلة، ضرب الشيخ مثالا في كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ. في قتل الخطأ أمر بإعتاق رقبة مؤمنة، فهذا نص مطلق أم مقيد؟ أين القيد؟
الإيمان.
قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. إذن هذا نص مقيد، لأنه قيد الرقبة التي تحرر، قيدها بماذا؟ بالإيمان. وعندما تكلم الله عن الظهار قال: آمرا المظاهر فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، يعني قبل ما يجامع زوجته لابد أن يحرر رقبة. هذا نص مطلق أم مقيد؟
مطلق.
لماذا؟ لأنه أطلق الرقبة ولم يقيدها. إذن الحكم في كفارة القتل الخطأ وفي الظهار الحكم واحد، وهو ما؟ تحرير الرقبة، وجوب تحرير الرقبة، فيجب عليك أن تحرر رقبة. إذن الحكم واحد، ولكن السبب مختلف، لأن السبب في الظهار هو ماذا؟
الظهار.
والسبب في القتل هو القتل الخطأ. إذن فاتحد حكمهما وكملوا انتوا الباقي، واختلف سببهما. فأنت لماذا تحرر رقبة قتل الخطأ؟ بسبب القتل. ولماذا تحرر رقبة في الظهار؟ بسبب الظهار. فحكمهما واحد، وهو وجوب العتق، وسببهما مختلف. ففي المؤمنة، في الرقبة المؤمنة سبب القتل، وفي الرقبة المطلقة السبب الظهار. الشيخ يقول: فعندئذ إذا اتحد الحكم واختلف السبب يجب أن نحمل المطلق على المقيد، فلا يجوز في كفارة الظهار أن تعتق رقبة إلا أن تكون مؤمنة. لماذا؟ مع أن النص مطلق في الظهار. جواب الشيخ ماذا؟ أن المطلق هنا قد قيد هناك في قتل الخطأ بأن تكون مؤمنة. إذا فالشيخ يرى أن النص المطلق يحمل عليه النص، أو يقيد المقيد النص المطلق، لكن عند الشيخ لا يرى الفرق، سواء كان حكمهما واحد يرى أن الحكم لا بد أن يكون واحدا والسبب مختلف. إذن عندنا الآن عدة صور بين المطلق والمقيد. الصورة الأولى أن يكون الحكم واحدا والسبب مختلف، فنحمل المطلق على المقيد. الحالة الثانية أن يختلف الحكم، ومثل الشيخ قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مع يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الحكم مختلف واليد واحدة في إطلاق اليد، ففي قوله فاقطعوا أيديهما الحكم حكم قطع، وفي قوله فاغسلوا وجوهكم الحكم حكم غسل. إذن الحكم واحد أم مختلف؟ مختلف، لأن الحكم في القطع قطع اليد، والحكم في الغسل وجوب غسل الوجه، وفي السرقة وجوب قطع، واليد أطلقت هنا وأطلقت هنا. فهل في قطع السارق نقطع من المرافق ونحمل المطلق على المقيد؟ الجواب لا. لماذا؟ لاختلاف الحكم، لاختلاف الحكم. طيب ولماذا حملنا المطلق على المقيد في مسألة تحرير الرقبة؟ لأن الحكم واحد. إذن الحاصل إذا كان الحكم واحدا حمل المطلق على المقيد، وإذا كان الحكم مختلفا لم يحمل المطلق على المقيد. وانتهينا. نعم.
المجمل والمبين.
المجمل والمبين.
تعريف المجمل: المجمل لغة المبهم والمجموع، واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن القرأ لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى وآتوا الزكاة، فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان. تعريف المبين: المبين لغة المظهر والموضح، واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع لفظ سماء، أرض، جبل، عبد، ملك، قد، صدق، فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها. ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين.
نعم. انتهينا من العام والخاص، ويستثنى الخاص من العام، وانتهينا من المطلق والمقيد، وبينا أن النص المطلق على إطلاقه ما لم يقيده دليل، فإذا جاء التقييد في نص آخر حمل المطلق على المقيد، شريطة أن يكون حكمهما واحدا، فإذا اختلف حكمهما لم يحمل المطلق على المقيد. ثم بدأ الشيخ وبين المجمل والمبين. يقال بانت الشمس ظهرت، ويقال بان الأمر واستبنت الأمر وتبين لي الأمر، وقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذن فالمبين الذي ظهر وبان، واصطلاحا عند الأصوليين النص المبين هو ما فهم المراد من لفظه ولم يحتج إلى غيره. فعندما أقول قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا فهذا نص مبين لا يحتاج إلى غيره، لأنك ما أن تسمع بقوله أو قوله ولا تقربوا الزنا وأنت عربي تفهم لغة العرب إلا أنك تفهم أمرا جليا أنك لا يجوز لك أن تزني وأن الزنا حرام، فصار قوله ولا تقربوا الزنا نصا ماذا؟ مبينا، لأنه لا يتوقف فهم المراد منه على غيره. لكن عندما أقول لك قال الله تبارك وتعالى آمرا بالزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهل بين نصاب الزكاة؟ لا. وهل بين شرط أن يحول الحول على المال؟ لا. فصار من هذه الجهة صار نصا مجملا يتوقف لفهم المراد منه على غيره. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة أخرجاه في الصحيحين، فبين لنا أنه ليس كل زرع وليس كل مقدار تجب فيه الزكاة، لا بد لتجب الزكاة أن يكون خمسة أوسق فما زاد. إذن فالحاصل فتأمل ولا تقربوا الزنا مع الأمر بالزكاة، فتجد أن قوله ولا تقربوا الزنا لا يحتاج إلى بيان غيره. إذن فالمبين هو الذي لا يتوقف فهم المراد منه على غيره، والمجمل هو ما توقف في فهم المراد منه على غيره. ضرب مثالا رحمه الله قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اتفق العلماء على أن المطلقة يجب أن تعتد ثلاثة قروء، واختلف العلماء ما هو القرء، فقيل القرء هو الحيض، وقيل القرء هو الطهر، فصار لفظ القرو أكمل لفظا مجملا. لا نستطيع أن نرجح بأن القرء هو الطهر أو أن القرء هو الحيض إلا بدليل، فتوقف فهم المراد من معنى القرء على غيره فصار مجملا. واضح؟ إذن ما فائدة هذه القاعدة؟ الجواب أننا كما نقول أن العام يحمل على الخاص وأن المطلق يحمل على المقيد وأن المجمل يحمل على المفصل، فلو جاء مبتدع وقال قد أوجبت الزكاة في كل ما خرج من الأرض قل أو كثر، نقول قولك بدعة، لأنك استغنيت بالمجمل عن المبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، فلا يجوز أن تستغني بالمجمل إذا ورد ما يبينه. طيب، فإذا جاء مجمل من النص ولم يأتي البيان، مثل قال تعالى ألف لام ميم حاميم قاف صاد حاميم عين سين قاف ألف لام راء، أنت رجل عربي ماذا تفهم من هذه الحروف؟ إذا قلت لك قال تعالى حاميم والكتاب المبين، الكتاب هو المكتوب، المبين البين، فقد فهمت من الكتاب المبين ما كتب من بيان الله عز وجل ومن كلام الله. طيب، ولما أقول لك حاميم طه كاف ها يا عين صاد ماذا تقول؟ هذا مجمل، لا ندري ما أراد الله بهذا، لا ندري بلغتنا العربية ما المراد من هذا، هل بين لنا في الكتاب والسنة معاني هذه الحروف المقطعة؟ الجواب لا. فالمجمل ماذا أفعل؟ تؤمن به على مراد الله عز وجل وإن لم نعرفه. إذن فالمجمل له حالتان، إما أن يبين وإما أن يبقى مجملا. فما بين وجب عليك أن تحمل كمل المجمل على المبين، وما جاء مجملا ولم يبين في الشرع واجبك أن تؤمن به على مراد الله الذي لم نعرفه. واضح؟ نعم.
العمل بالمجمل يجب على المكلف أخذ العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا.
ولذلك يقول علماء الأصول لا يجوز ترك البيان عند الحاجة، لا يجوز ترك البيان عند الحاجة. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولو كان حراما لما أذن بأكله، لأن الموضع موضع بيان وموضع حاجة، لأن الضب لو كان حراما فلا يجوز أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن حرام يفعل بين يديه، إذ لا يجوز تأخير البيان مع ماذا؟ مع بيان مع وقت الحاجة. نعم.
وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا،
إما بالقول كقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة مع قوله تعالى وآتوا الزكاة، وإما بالفعل كالوضوء حيث بين الوضوء بفعله، وإما بالقول والفعل كالحج قال خذوا عني مناسككم فبين لنا المناسك بقوله وبفعله افعل ولا حرج، وبين من وقف بعرفة ومن تأخر عن عرفة، وبين لنا بقوله حكم الرمي في منى، وبين لنا بقوله وفعله كذا وكذا من مناسك الحج. إذن إما أن يكون البيان بالفعل أو بالقول أو بهما جميعا. نعم.
مثال بيانه بالقول إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، بيانا لمجمل قوله تعالى وآتوا الزكاة.
ما وجه البيان؟ أن الله لم يبين لنا قدر المخرج، قال أخرجوا الزكاة، كم نخرج؟ ما بين، فبينه صلى الله عليه وسلم بأن فيه العشر، فبين قدر الايه؟ المخرج الذي لم يبين في قوله تعالى. فقل فلما لم يبين وما الحكمة من ان يجمل الله عز وجل بعض ذلك؟ لحكم عظيمة، منها ان ترتبط الامة بنبيها وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. إذن من حكم عدم البيان التفصيلي في بعض المواضع أن تتعلق الأمة في البيان بنبيها صلى الله عليه وسلم.
ومثال بيانه بالفعل قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بيانا لمجمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت.
حج البيت، فأين تجد في كتاب الله أن تطوف بالبيت سبعا؟ لذلك القرآنيون الهبل الحمقى المغفلون عندما كانوا يحتجون علينا بأننا لا نؤمن، هم لا يؤمنون بالسنة، فأنت لماذا تطوف بالبيت سبعا؟ هل لا زدت عن سبع أو نقص؟ فإن القرآن ليس في السبع، القرآن قال وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا صيغة مبالغة أكثر من التطواف، فلماذا جعلتها في سبع؟ والله قال أقيموا الصلاة، ما قال الظهر أربع ركعات، ولا قال الفجر ركعتين، ولا قال المغرب ثلاثة، فلماذا؟ لأن السنة بيّنت ذلك. نعم.
ومثال بيان وكذلك صلاته الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا.
لو صلينا الكسوف نصلي ركعتين عاديتين، لكن لا، تصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان. ولذلك يروي البخاري في صحيحه من طريق الزهري قال قلت لعروة بن الزبير، انت تروح تراجع ورايا ما انا عارف، يلا جدع. يروي البخاري في الصحيح انه الزهري قال قلت لعروة ما تقول في صلاة الكسوف؟ قال في كل ركعة ركوعان. قلت فإن أخاك ابن الزبير قد صلاها هنا كركعتين كسائر الصلوات، صلى ركعتين من غير ركوعين. فقال عروة هكذا حدثني أبي أو قال عائشة أن النبي صلاها في كل ركعة ركوعان. فقال له الزهري فإن أخاك فعل كيف وكيف؟ قال نعم، ولكنه خالف السنة. عروة ابن الزبير التابعي يخطئ أخاه عبد الله ابن الزبير الصحابي لأنه صلى ركعتين عاديات، قال لا في الكسوف تصلي في كل ركعة ركوعان. إذا لو وكلنا قال صلوا صلاة الكسوف كيف نصلي؟ من أين أتينا بركوعين في كل ركعة؟ هذا من بيان النبي صلى الله عليه وسلم.
ومثال بيانه بالقول والفعل بيانه كيفية الصلاة، فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الحديث، وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر الحديث، وفيه ثم أقبل على الناس وهو على المنبر الحديث، وفيه ثم أقبل على الناس وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
إذن يا رجال أصبح عندنا عام وخاص ومطلق وظاهر وظاهر لسه ومجمل ومبين. ماذا تفعل في هذه الأنواع الثلاثة؟ العام يحمل على الخاص، والمطلق يحمل على المقيد، والظاهر والمجمل يحمل على المبين. نعم.
الظاهر والمؤول.
الظاهر والمؤول. كنا ضربنا مثالا فيما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جمع نساءه وقال أطول كن يدا أسرع كن لحاقا بي، فكن يقفن أيديهم بالقصبة بالخشبة فماتت سودة. واختلف البخاري ومسلم، فأحدهما قال سودة والآخر قال زينب، أيا ما كان. وكانت أقصرهن يدا، قالت أمنا فعلمنا أنما قصد طول اليد بالسبقة. السؤال الآن ماذا فهمنا أمهات المؤمنين من قوله صلى الله عليه وسلم أطول كن يدا؟ طول اليد الجارحة، طول اليد الجارحة. فجابوا خشبة وقعدوا يقيسوا ايديهم عشان يشوفوا من اللي هتموت الأول. فلما ماتت سودة أو زينب على اختلاف الرواة والألباني وغيره ورجحوا كيف وكيف ما علينا، فلما ماتت أقصرهن يدا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد ماذا؟ ما قصد طول اليد الجارحة، وإنما قصد طول اليد بالصدقة كما قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط. إذن هل نساء النبي صلى الله عليه وسلم لسن بعربيات يفهمن لغة العرب؟ الجواب: هن من أصل العرب، لكن العرب يحملون الكلام على الظاهر، فإذا تعذر حملوه إلى المؤول. إذن ما هو الظاهر؟ الظاهر هو اللفظ المتبادر، هو المعنى المتبادر من اللفظ، ويغلب على فهم السامع وإن احتمل معنى مرجوحا. فقوله أطول كنا يدا ظاهر في ماذا؟ في الجارحة، مع احتماله ماذا؟ أن يقول أطول كن يقصد بالصدقة، لكن ما هو الأغلب؟ ما هو الظاهر؟ هو الجارحة. لكن ما تقول أنت: أمس رأيت والله أسدا، فيقول لك سامعه: عسى ما ضرك. تقول: لا والله، هذا من جماعتنا لكنه رجل. ها، فأنت تقصد بالأسد إيش؟ الشجاع. لكن ماذا سمع وماذا فهم السامع؟ اللفظ المتبادر الظاهر، انك رأيت أسدا، يعني رأيت حيوانا. فلما بينت له انك لم تقصد هذا الظاهر، تأول الكلام الى المعنى المرجوح، لانه في اللغة من السائر ان تطلق على الرجل القوي بانه أسد. لكن ما المتبادر؟ ما الاصل؟ ما الاغلب؟ ان الأسد هو الحيوان. اذا الحاصل أن الظاهر هو اللفظ الذي يتبادر معناه ويغلب فهمه لدى السامع، مع احتمال معنى آخر، لكن الظاهر هو الايه؟ الأغلب. والمؤول هو المعنى المرجوح. إذن أطول كنا يدا، أين الظاهر؟ قولوا انتوا بقى. أطول كنا يدا، ما هو المعنى الظاهر؟ الجارحة. طب وما هو المعنى المؤول؟ الصدقة. انتهينا، وتوتة توتة خلصت الحدوتة. يبقى الظاهر هو المعنى الأغلبي الذي يدل على اللفظ مع احتمال معنى مرجوح أبعد، والمؤول هو المعنى الايه؟ الأبعد. واللي هنستفيد من القاعدة دي أن اللفظ إذا احتمل ظاهرا وتأويلا، واحتمل معنى أقرب ومعنى أبعد، فالأصل أن يحمل على الظاهر، فإن تعذر حمل على المؤول. إذا صار عندنا عام وخاص، نعمل فيهم إيه؟ نحمل العام على الخاص، وبعدين مطلق ومقيد، نعمل إيه؟ نحمل المطلق على المقيد، وبعدين مجمل ومبين، نعمل ايه؟ نحمل المجمل على المبين. ظاهر ومؤول، يقدم الظاهر، فان تعذر ذهبنا الى المؤول. لذلك دلالات النصوص ثلاثة: صريح وظاهر ومؤول. دلالات النصوص ثلاثة: صريح وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا صريحا، كقولك: حرمت عليكم أمهاتكم، فلا يفهم من هذا إلا معنى صريحا واحدا، وهو ماذا؟ التحريم. هذا المعنى الصريح يعبر عنه الأصوليون والفقهاء بأنه نص، لأنه صريح لا يحتمل آخر. فإما أن يكون النص صريحا وهو أقوى المراتب، كقوله: حرمت. فالصريح ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، دونه في المرتبة الظاهر، وهو ما غلب اللفظ في في معنى مع احتمال معنى اخر مرجوح، والمحتمل هو ما احتمل كلا المعنيين على حد سواء، كقوله ثلاثة قروء. فكلمة قروء صريح ام ظاهر ام محتمل؟ محتمل، لانه العرب يستعملون قر بمعنى قر بمعنى الطهر، وقر بمعنى الحيض. اذا فصار القروء لفظ القروء لفظا ماذا؟ محتملا. اذا دلالات مراتب الاستدلال، دلالات النصوص ثلاثة: صريح وهو اقوى الدلالات، يليه ظاهر، يليه محتمل، يليه مؤول. واضح؟ اذا فعندما تأتي دلالات الاستدلالات الشرعية، فاذا تعارض الظاهر مع الصريح قدم الصريح، واذا تعارض المؤول مع الظاهر قدم الظاهر، واذا تعارض الخاص مع العام استثني الخاص من العام، واذا تعارض المطلق مع المقيد استثني المقيد من المطلق، وهكذا. بارك الله فيك.
تعريف الظاهر: الظاهر لغة الواضح والبين، واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى الراجح مع احتمال غيره. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: توضؤوا من لحوم الإبل، فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة.
لأن العرب قد يقول رجل توضئ، لأن الماء يجعله وضيئا، فقد يطلق الوضوء على التنظيف وليس على الوضوء الشرعي. لكن لما النبي يقول توضأوا من لحوم الإبل، قصد المعنى اللغوي ولا المعنى الشرعي؟ الشرعي.
فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل، لأنه لا يدل على المعنى بنفسه. وخرج بقولنا راجح المؤول، لأنه يدل على معنى المرجوح لولا القرينة. وخرج بقولنا مع احتمال غيره النص الصريح، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. العمل بالظاهر: العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، لأن هذه طريقة السلف، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد. تعريف المؤول: المؤول لغة هو من الأول وهو الرجوع، واصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر. أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح. والتأويل قسمان: صحيح مقبول وفاسد مردود.
إذا هناك ظاهر ومؤول، والظاهر هو اللفظ الذي دل على معنى أغلبي مع احتمال معنى ليس أغلبيا. إذا التأويل موجود، فاضطر المؤلف إلى أن يدخل في مبحث تقسيم التأويل، فليس كل التأويل باطل. عندما يأتي الجهمية يؤولون قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا تأويل باطل. لماذا؟ لأنه ترك الظاهر الذي خوطبنا به، ولا يجوز أن تترك الظاهر إلا بدليل. فلما رأينا اتفاق السلف على إثبات اليدين لله وأنها على الوجه الذي يليق بالله، استدللنا بهذا على إبقاء قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أبقيناه على ظاهره. فلا يجوز أن يقال باليد القدرة، هذا باطل. وإلا فإبليس عندئذ له أن يقول: فبما ميز وأنت تجعل أنه ميز علي لأنك خلقته بيدي؟ فلو كان اليد بمعنى القدرة فكذلك إبليس خلقه الله بقدرته، فدل ذلك على أن التميز كان أن الله باشر خلق آدم بيديه ولم يباشر خلق إبليس بيديه. وإلا لو كان معنى بيدي أي بقدرته فكذلك إبليس خلق بالقدرة. ومن هنا تأويل نصوص الآيات وصرفها عن إثبات الأسماء والصفات، هذا فعل أهل البدع إذا مثل أول، إذا نزلنا إلى هذا التأويل افتراضا وسميناه تأويلا، نقول نثبت ما أثبت السلف ونؤول ما أولناه. مثل، ذكرت أمس في درس الشريعة قول الإمام أحمد لما احتج الجهمي بقوله تعالى إلا هو معهم أينما كانوا، فاحتج بهذا الجهمي على أن الله ليس في العلو وأن الله لم يستوى على العرش، فقال له أحمد اقرأ ما قبلها وما بعدها فافتتحها بالعلم واختتمها بالعلم. قال سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يعلم، ابتدأها بالعلم، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة لا يتناجى ثلاثة بينهم سرا إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فلا نزاع أن الآية افتتحت بالعلم واختتمت بالعلم، فصار المعنى من قوله إلا هو معهم بماذا؟ بعلم. هل هذا يسمى تأويل أم لا يسمى تأويل؟ لا يضرنا، لكن الذي يهمنا الآن أنه لا نزاع بين السلف في مثل هذه الآية أن المعية هنا بمثل هذا السياق أريد بها معية العلم، ولذلك قال أحمد معهم بعلمه. فإن قلت سمه تأويلا وإن قلت لا أسميه تأويلا وإنما دل سياق الكلام على المراد فأيا ما كان، لذلك التأويل الصحيح هو ما جرى عليه السلف فما أوله السلف أولناه، والتأويل الفاسد ما خالف ما كان عليه السلف.
والتأويل قسمان، صحيح مقبول وفاسد مردود. فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح كتأويل قوله تعالى واسأل القرية إلى معنى واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها. والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل المعطلة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى معنى استولى، والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل.
إذن هذا واضح، وقد نازع بعضهم كلمة الاستقرار وفيها استدراك، وبعضهم قبلها ونقلها عن بعض السلف، ولا نزاع بين الجميع أن معنى الاستواء هو العلو المخصوص الذي يليق بالله تعالى. لذلك لما أول الجهمية الرحمن على العرش استوى قالوا استولى، قال اسكت فإن هذا لا يكون استولى إلا أن يكون قد سبقه غيره، فإن سبقه غيره فيقال لمن أتى بعده أنه استولى عما لم يكن في يده من قبل. قال ألم تسمع إلى قول الخنساء كما استولت كذا كذا على الأمد؟ فالاستيلاء يكون بين متنازعين، فمن غلب يقال استولى. نعم ماشي.
النسخ تعريفه النسخ لغة الإزالة والنقل، واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة.
النسخ لغة الإزالة. ومنه قوله قول العرب نسخت الريح كذا وكذا أي أزالته. والنسخ رفع حكم متقدم بحكم متأخر، رفع حكم متقدم بحكم متأخر، هذا هو النسخ. مثاله عندما ذكر الله عز وجل الخمر تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فكان الخمر أو كانت الخمر في أول الأمر معفو عن شربها ولم تحرم، ثم بعد ذلك حرمت ونسخ العفو أو نسخت الإباحة. إذن يرحمك الله، فالنسخ رفع حكم متقدم بحكم متأخر، كقوله صلى الله عليه وسلم أيضا كنت نهيتكم عن زيارة القبور. أين الحكم؟ النهي عن زيارة القبور، ألا فزوروها. فنسخ نهيه بمنعه عن زيارة القبور حيث أمرهم بأن يزوروا القبور. هذا هو حاصل مبحث النسخ. وقد قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. نعم.
فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلا، فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب أو وجوب الصلاة لوجود الحيض فلا يسمى ذلك نسخا. والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي.
يعني تارة ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، وتارة ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، وتارة ينسخ الحكم واللفظ. مثلا ينسخ الحكم ويبقى لفظه المنسوخ، كقوله تعالى تتخذون منه سكرا هكذا ورزقا حسنا، عند من أول سكرا الخمر، فهذا نسخ حكمه وبقي لفظه. كذلك الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فنسخ الحكم وبقي اللفظ. طيب، وتارة ينسخ اللفظ ولكن حكمه باق، مثل الآيات التي نسخت وبقي حكمها، كقوله الشيخ والشيخة إذا زنيا، فهذه الآية كانت من الآيات التي نسخ تلاوتها وبقي حكمه، وتارة ينسخ الحكم مع الايه؟ مع التلاوة. اذا الحاصل ان النسخ اما ان ينسخ الحكم واللفظ، واما ان ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، واما ان ينسخ اللفظ ويبقى الحكم. بس
لخرج لقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما، والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه الرب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أصلح، والله عليم حكيم.
كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. إذن نسخ التحليل إلى التحريم بسبب ماذا؟ بسبب الظلم. إذن هذه من حكمة الله أن النسخ قد يكون عقوبة. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فنسخ حل الطيبات عليهم وجعلها محرمة بسبب ظلمهم. وهذه الآية من أصرح الآيات على إثبات النسخ، خلافا لمن أنكره قديما وحديثا من أهل البدع. نعم.
وأما وقوعه شرعا فلأدلة منها قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم.
يا ود الواو دي من عندك. قوله تعالى:
الآن خفف الله عنكم فالآن باشروهن، فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. وقوله صلى الله عليه وسلم:
زيادة ثقة.
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. ما يمتنع نسخه؟ يمتنع النسخ فيما يأتي: واحد، الأخبار.
من المحال أن الأخبار تنسخ. مثل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول عن نكاح المتعة: وإن الله حرمها إلى يوم القيامة. هذا ماذا؟ خبر. فمن المحال أن بعد ذلك تحل أو تحل نكاح المتعة. لماذا؟ لأن نسخ الخبر يستلزم الكذب، فإنه أخبر أن الله حرمها إلى يوم القيامة، فكيف يعود ويقول لا بل لم يحرمها إلى يوم القيامة؟ إذن لا تنسخ الأخبار، لأن نسخ الأخبار يستلزم الكذب. نعم.
يمتنع النسخ فيما يأتي: واحد، الأخبار، لأن النسخ محله الحكم، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا، والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله، اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر، فلا يمتنع نسخه، كقوله تعالى: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200.
هذا وإن أتى بمخرج الخبر لكنه في لغة العرب يريد به الحكم، لا يريد أن يخبر خبرا مجردا، وقد سبق بيان ذلك.
الآية: فإن هذا خبر معناه الأمر،
كقولك عن أبيك رحمه الله، سورته سورة الخبر ولكن تقصد اللهم ارحم. نعم.
ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. الآية. 2، الأحكام التي تكون فيها مصلحة في كل زمان ومكان. الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان، كالتوحيد وأصول الإيمان.
فلا يمكن أن يدخل النسخ في أصول ما تعلق بالاعتقاد. نعم.
وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فلا يمكن نسخ الأمر بها، وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان، كالشرك والكفر ومساوي الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم.
شروط النسخ نقف هنا إن شاء الله. بارك الله. باقي 10 دقائق. ايوه انا ضابط على انه 8:10 قبلها بدقيقتين في اذن، فهذا اللي في ذكره. ها؟ أيوه هذا للذهني. ثمان دقائق. طيب أخوك عنده سؤال. سؤالك
ما الفرق بين الظاهر والمؤول والحقيقة والمجاز؟
جميل. السؤال ما الفرق بين الظاهر والمؤول والحقيقة والمجاز؟ الجواب أن الحقيقة استعمال اللفظ في حقيقته كاستعمال لفظ الأسد في الحيوان، والمجاز استعمال اللفظ في غير حقيقته كاستعمال الأسد للرجل الشجاع. هذه الحقيقة والمجاز. طيب والظاهر والمؤول؟ الجواب أن الظاهر يخالف الحقيقة. في ماذا؟ أن الظاهر لفظه مشترك بين معنيين أحدهما أقرب من الآخر، بينما الحقيقة لفظها متعلق بمعنى واحد. وصلت؟ جميل. والمجاز كده وصلت. بارك الله فيك. تفضل. أعد. نعم. بارك الله فيك. نحن نقول ما عندنا تأويل. التأويل كله باطل. إنما نقول كل لفظ دل سياقه على مراد المتكلم منه، كما دائما أمثل بكلمة عين، أقول رأيت عينا فشربت منها، رأيت عينا فقتلته، رأيت عينا مجروحة. هذا ليس تأويل. رأيت عينا فشربت منها، لما قال شربت فهمنا أنه أراد عين الماء. رأيت عينا فقتلته، فلما قال قتلته فهمنا أراد الجاسوس. رأيت عينا مجروحة، فلما قال مجروحة عرفنا أنها الجارحة. لا يوجد عندنا تأويل، بل من أطلق من كبار أئمتنا بعضهم قديما وحديثا أن هناك من النصوص ما هو مؤول، هذا كلام باطل لم يحفظ عن السلف. لذلك عندما نقول ألم تر أن الله يعلم، هذا القول في هذه الآية ليس بتأويل. القول في هذه الآية كالقول في مسألة العين التي شربت أو قتلت أو جرح، لا نقول هذا تأويل. نقول أول الكلام وآخر الكلام دل على أن المراد بالمعية العلم. هذا ليس بتأويل، هذا ما دل عليه كلام المتكلم وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك لا ينبغي أن نفتح باب التأويل لأهل البدع، لأنهم يتذرعون بهذا أن السلف كانوا يؤولون بعض الآيات، فكذلك هم يريدون التأويل، فيجب إغلاق هذا الباب. لا تأويل. ولذلك بعض السلف قال تأويل هذه الآية كذا، أطلقوا كلمة التأويل بمعنى التفسير والبيان لا بمعنى التأويل الاصطلاحي وهو صرف اللفظ من الظاهر إلى المعنى المرجوح. فهمت قصدي؟ بارك الله فيك. نقول يؤول أي يفسر. فالتأويل بارك الله فيك، أصل كلمة التأويل في لغة العرب تأتي بمعان، قال منها قال الله تعالى ولما يأتهم تأويله. هل أراد ولما يأتهم المعنى المرجوح؟ لا، لما يقع الخبر، فجعل وقوع الخبر تأويلا لأنه إذا وقع أول أي بين، فالتأويل بمعنى البيان. ومنه ما يقول الطبري تأويل القرآن تبيينه. ولذلك قوله تعالى وما هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات إلى قوله وما يعلم تأويله. ليس لا يعلم المعنى المرجوح، لا يعلم تأويله أي معناه وتفسيره. واضح؟ بارك الله فيك. نعم، الشيخ ابن عثيمين وافق من وافق من الأئمة الذين سموا هذا تأويلا، ولكن الشيخ يقول هذا تأويل صحيح وتأويل فاسد بحسب ما كان عليه السلف، وسد هذا الباب أولى وأوكد وأوجب. فهمت قصدي؟ نعم، بارك الله فيك. نعم،
الحديث الذي يصف
فيه العشاء يا اخواني اضبطوا لنا العشاء. ايوه، نعم نعم، قلت بارك الله فيك رواه مسلم. ايوه بارك الله فيك. احسن الله. لو جيت هنا على أساس الصوت يكون أقرب للتسجيل، على أساس صوتك يكون أقرب للتسجيل وغش من الكتاب عشان ضاع كتابي، وهذا يدل على يعني أهمية والاهتمام، ضيعنا الكتاب. يلا يا سيدي.
المطلق هو المقيد.
نعم.
تعريف المطلق، المطلق لغة ضد المقيد، واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد، كقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل يتماسى، فخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط، وخرج بقولنا بلا قيد المقيد. تعريف المقيد، المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه، واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقول بقيد، كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فخرج بقولنا قيد المطلق.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. كنا انتهينا من مبحث العام والخاص، وبينا هذه القاعدة وفائدتها، وأن الخاص يستثنى من العام، وأن العام على عمومه ما لم يخصه دليل، وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مبحث المطلق والمقيد. تقول أطلقت لفرسي العنان، فالمطلق هو الذي لا قيد له، فتقول أطلقت لفرسي العنان يعني أطلقتها لها الحبل، وتقول قيدت ناقتي وإبل مقيدة يعني مربوطة. إذن فالإطلاق ضد التقييد. الإطلاق يقول الشيخ ما دل على حقيقة بلا قيد. فالآن خذ كلمة استعملها أو ذكرها الله عز وجل تارة مطلقة بلا قيد وتارة مقيدة. عندما تحدث الله عن قتل المؤمن قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. أين القيد؟ مؤمنة. ولما ذكر الله حكم الظهار قال والذين يظاهرون من نسائهم والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فأين الإطلاق؟ رقبة. إذن فتحرير رقبة في الموضعين، في قتل النفس المؤمنة خطأ أمر القاتل أن يحرر رقبة، وفي الظهار أمر المظاهر أن يحرر رقبة. لكن ما الفرق؟ الجواب أنه في الظهار أطلق الرقبة فقال فتحرير رقبة من قبل أن يتمثل، وفي قتل الخطأ قيد الرقبة بماذا؟
بالإيمان.
إذن فالمطلق ما دل على حقيقة بلا قيد كقوله فتحرير رقبة من قبل أن يتمسك، فدل على حقيقة الرقبة دون قيد، هذا المطلق. والمقيد ما دل على حقيقة بقيد زائد على الحقيقة كقوله في كفارة قتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة. إذن هذا مقيد لأنه دل على حقيقة الرقبة بقيد. وأما الرقبة في الظهار فدل على حقيقة الرقبة بلا قيد. هذا حاصل المطلق والمقيد. ما فائدة هذه القاعدة؟ الجواب فائدتها أن النص المطلق يجب بقاؤه على الإطلاق حتى يرد ما يقيده، كقولنا تماما في العموم أن العام على عمومه حتى يرد دليل يدل على التخصيص، كذلك المطلق على إطلاقه حتى يدل دليل على تقييده. وكما قلنا أن الخاص إذا جاء نص خاص يعارض العام فماذا نفعل؟ نستثني الخاص من العام ويبقى سائر ما لم يخص على عمومه. كذلك المقيد، فإذا جاء نص مقيد وعارضه مطلق فنقيد المطلق بماذا؟ بالنص المقيد، كما سيأتي بيان ذلك. فإن قلت فما الفرق بين العام والمطلق؟ أقول سبق بيان هذا أنهما يشتركان في حقيقة ويختلفان في حقيقة. ففي ماذا يشترك العام والمطلق كما سبق بيانه؟ الجواب أن كلا أحسنت، أن كلا من النص العام والمطلق يصلح لجميع الأفراد الذي يصلح لها اللفظ. طيب وفيما يفترقان؟ فيما يفترق العام والمطلق؟ أحسنت، أن العام يستغرقها فلا يخرج عنها شيء إلا بدليل، والمطلق أحسنت، والمطلق إن وقع على فرد واحد كفى. ومثلت بهذا حتى لا يثقل عليكم، قلت قوله تعالى حافظوا على الصلوات، فلو صليت 4 صلوات وتركت 5 لم تحقق النص العام، لأن قوله الصلوات يشمل الصلوات كلها. لكن إذا قلت لك قم فصلي، فإن صليت فريضة أجزأت، وإن صليت ركعتي الوضوء أجزأت، وإن صليت صلاة جنازة أجزأت. فاللفظ المطلق صلح لكل أجزائه، ولكن إذا وقع على فرد كفى، أما العام فيصلح ويستغرق. إذن الحاصل أن العام يصلح لجميع أفراده مع استغراقه. مع استغراقه وشمولها. والمطلق يصلح ولا يستغرقها. فإذا وقع على فرد من أفراد المطلق نقول كفى. نعم.
العمل بالمطلق يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. مثال ما كان الحكم فيهما واحدا قوله تعالى في كفارة الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، وقوله في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة. فالحكم واحد هو تحرير رقبة، فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما. ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالحكم مختلف، ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل، فلا تقيد الأولى بالثانية بل تبقى على إطلاقها، ويكون القطع من الكوع نصفا للكف والغسل إلى المرافق.
يبين المؤلف رحمه الله تعالى ثمرة قاعدة المطلق والمقيد، وهي كثمرة العام والخاص. إذا جاء نصان أحدهما مطلق والآخر مقيد فنقيد المطلق بما؟ بالمقيد. مثل قال: والسارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مع قوله فاغسلوا وجوهكم، وقبل ذلك ضرب مثالا بقوله: فتحرير رقبة مؤمنة وتحرير رقبة من قبل أن يتمس. المطلق مع المقيد له عدة حالات: أن يتفق حكمهما ويختلف سببهما، والثاني أن يختلف حكمهما مع اختلاف أيضا سببهما. يعني بطريقة سهلة، ضرب الشيخ مثالا في كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ. في قتل الخطأ أمر بإعتاق رقبة مؤمنة، فهذا نص مطلق أم مقيد؟ أين القيد؟
الإيمان.
قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. إذن هذا نص مقيد، لأنه قيد الرقبة التي تحرر، قيدها بماذا؟ بالإيمان. وعندما تكلم الله عن الظهار قال: آمرا المظاهر فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، يعني قبل ما يجامع زوجته لابد أن يحرر رقبة. هذا نص مطلق أم مقيد؟
مطلق.
لماذا؟ لأنه أطلق الرقبة ولم يقيدها. إذن الحكم في كفارة القتل الخطأ وفي الظهار الحكم واحد، وهو ما؟ تحرير الرقبة، وجوب تحرير الرقبة، فيجب عليك أن تحرر رقبة. إذن الحكم واحد، ولكن السبب مختلف، لأن السبب في الظهار هو ماذا؟
الظهار.
والسبب في القتل هو
القتل الخطأ.
إذن فاتحد حكمهما وكملوا انتوا الباقي. واختلف سببهما. فأنت لماذا تحرر رقبة قتل الخطأ؟ بسبب القتل. ولماذا تحرر رقبة في الظهار؟ بسبب الظهار. فحكمهما واحد وهو وجوب العتق، وسببهما مختلف. ففي المؤمنة، في الرقبة المؤمنة سبب القتل، وفي الرقبة المطلقة السبب الظهار. الشيخ يقول: فعندئذ إذا اتحد الحكم واختلف السبب يجب أن نحمل المطلق على المقيد، فلا يجوز في كفارة الظهار أن تعتق رقبة إلا أن تكون مؤمنة. لماذا؟ مع أن النص مطلق في الظهار. جواب الشيخ ماذا؟ أن المطلق هنا قد قيد هناك في قتل الخطأ بأن تكون مؤمنة. إذا فالشيخ يرى أن النص المطلق يحمل عليه النص، أو يقيد المقيد النص المطلق، لكن عند الشيخ لا يرى الفرق، سواء كان حكمهما واحد. يرى أن الحكم لا بد أن يكون واحدا والسبب مختلف. إذن عندنا الآن عدة صور بين المطلق والمقيد. الصورة الأولى أن يكون الحكم واحدا والسبب مختلف، فنحمل المطلق على المقيد. الحالة الثانية أن يختلف الحكم، ومثل الشيخ قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مع يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الحكم مختلف، واليد واحدة في إطلاق اليد. ففي قوله فاقطعوا أيديهما الحكم حكم قطع، وفي قوله فاغسلوا وجوهكم الحكم حكم غسل. إذن الحكم واحد أم مختلف؟ مختلف، لأن الحكم في القطع قطع اليد، والحكم في الغسل وجوب غسل الوجه، وفي السرقة وجوب قطع. واليد أطلقت هنا وأطلقت هنا، فهل في قطع السارق نقطع من المرافق ونحمل المطلق على المقيد؟ الجواب لا. لماذا؟ لاختلاف الحكم، لاختلاف الحكم. طيب ولماذا حملنا المطلق على المقيد في مسألة تحرير الرقبة؟ لأن الحكم واحد. إذن الحاصل إذا كان الحكم واحدا حمل المطلق على المقيد، وإذا كان الحكم مختلفا لم يحمل المطلق على المقيد. وانتهينا. نعم.
المجمل والمبين.
المجمل والمبين.
تعريف المجمل: المجمل لغة المبهم والمجموع، واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإن القرآء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى: وآتوا الزكاة، فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان. تعريف المبين: المبين لغة المظهر والموضح، واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع لفظ سماء، أرض، جبل، عبد، ملك، صد، صدق. فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها. ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن الإقامة والإيتاء والتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين.
نعم، انتهينا من العام والخاص، ويستثنى الخاص من العام، وانتهينا من المطلق والمقيد، وبينا أن النص المطلق على إطلاقه ما لم يقيده دليل، فإذا جاء التقييد في نص آخر حمل المطلق على المقيد شريطة أن يكون حكمهما واحدا، فإذا اختلف حكمهما لم يحمل المطلق على المقيد. ثم بدأ الشيخ وبين المجمل والمبين، يقال بانت الشمس ظهرت، ويقال بان الامر، واستبنت الامر، وتبين لي الامر، وقوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. اذن فالمبين الذي ظهر وبان، واصطلاحا عند الاصوليين النص المبين هو ما فهم المراد من لفظه ولم يحتج الى غيره. فعندما اقول قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا، فهذا نص مبين لا يحتاج الى غيره، لانك ما ان تسمع بقوله او قوله ولا تقربوا الزنا وانت عربي تفهم لغة العرب الا انك تفهم امرا جليا انك لا يجوز لك ان تزني وان الزنا حرام، فصار قوله ولا تقربوا الزنا نصا ماذا؟ مبينا، لانه لا يتوقف فهم المراد منه على غيره. لكن عندما اقول لك قال الله تبارك وتعالى آمرا بالزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهل بين نصاب الزكاة؟ لا. وهل بين شرط أن يحول الحول على المال؟ لا. فصار من هذه الجهة صار نصا مجملا يتوقف لفهم المراد منه على غيره. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، أخرجاه في الصحيحين، فبين لنا أنه ليس كل زرع وليس كل مقدار تجب فيه الزكاة، لا بد لتجب الزكاة أن يكون خمسة أوسق فما زاد. إذا فالحاصل فتأمل ولا تقربوا الزنا مع الأمر بالزكاة، فتجد أن قوله ولا تقربوا الزنا لا يحتاج إلى بيان غيره. إذن فالمبين هو الذي لا يتوقف فهم المراد منه على غيره، والمجمل هو ما توقف في فهم المراد منه على غيره. ضرب مثالا رحمه الله قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اتفق العلماء على أن المطلقة يجب أن تعتد ثلاثة قروء، واختلف العلماء ما هو القرء، فقيل القرء هو الحيض، وقيل القرء هو الطهر، فصار لفظ القروء أكمل لفظا مجملا. لا نستطيع أن نرجح بأن القرء هو الطهر أو أن القرء هو الحيض إلا بدليل، فتوقف فهم المراد من معنى القرء على غيره فصار مجملا. واضح؟ إذن ما فائدة هذه القاعدة؟ الجواب أننا كما نقول أن العام يحمل على الخاص، وأن المطلق يحمل على المقيد، وأن المجمل يحمل على المفصل. فلو جاء مبتدع وقال قد أوجبت الزكاة في كل ما خرج من الأرض قل أو كثر، نقول قولك بدعة، لأنك استغنيت بالمجمل عن المبين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، فلا يجوز أن تستغني بالمجمل إذا ورد ما يبينه. طيب، فإذا جاء مجمل من النص ولم يأتي البيان، مثل قال تعالى ألف لام ميم حاميم قاف صاد حاميم عين سين قاف ألف لام راء، أنت رجل عربي ماذا تفهم من هذه الحروف؟ إذا قلت لك قال تعالى حاميم والكتاب المبين، الكتاب هو المكتوب، المبين البين، فقد فهمت من الكتاب المبين ما كتب من بيان الله عز وجل ومن كلام الله. طيب، ولم أقول لك حاميم طه كاف ها يا عين صاد، ماذا تقول؟ هذا مجمل، لا ندري ما أراد الله بهذا، لا ندري بلغتنا العربية ما المراد من هذا، هل بين لنا في الكتاب والسنة معاني هذه الحروف المقطعة؟ الجواب لا. فالمجمل ماذا أفعل؟ تؤمن به على مراد الله عز وجل وإن لم نعرفه. إذن فالمجمل له حالتان، إما أن يبين وإما أن يبقى مجملا. فما بين وجب عليك أن تحمل كمل المجمل على المبين، وما جاء مجملا ولم يبين في الشرع واجبك أن تؤمن به على مراد الله الذي لم نعرفه. واضح؟ نعم.
العمل بالمجمل يجب على المكلف أخذ العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا.
ولذلك يقول علماء الأصول لا يجوز ترك البيان عند الحاجة، لا يجوز ترك البيان عند الحاجة. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس رضي الله عنهما ولو كان حراما لما أذن بأكله، لأن الموضع موضع بيان وموضع حاجة، لأن الضب لو كان حراما فلا يجوز أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن حرام يفعل بين يديه، إذ لا يجوز تأخير البيان مع ماذا؟ مع بيان مع وقت الحاجة. نعم.
وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا،
إما بالقول كقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة مع قوله تعالى وآتوا الزكاة، وإما بالفعل كالوضوء حيث بين الوضوء بفعله، وإما بالقول والفعل كالحج قال خذوا عني مناسككم، فبين لنا المناسك بقوله وبفعله افعل ولا حرج، وبين من وقف بعرفة ومن تأخر عن عرفة، وبين لنا بقوله حكم الرمي في منى، وبين لنا بقوله وفعله كذا وكذا من مناسك الحج. إذن إما أن يكون البيان بالفعل أو بالقول أو بهما جميعا. نعم.
مثال بيانه بالقول إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها كما في قوله صلى الله عليه وسلم في فيما سقت السماء العشر بيانا لمجمل قوله تعالى وآتوا الزكاة.
ما وجه البيان؟ أن الله لم يبين لنا قدر المخرج، قال أخرجوا الزكاة، كم نخرج؟ ما بين، فبينه صلى الله عليه وسلم بأن فيه العشر، فبين قدر الإيه؟ المخرج الذي لم يبين في قوله تعالى. فقلت فلما لم يبين، وما الحكمة من أن يجمل الله عز وجل بعض ذلك؟ لحكم عظيمة، منها أن ترتبط الأمة بنبيها، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن من حكم عدم البيان التفصيلي في بعض المواضع أن تتعلق الأمة في البيان بنبيها صلى الله عليه وسلم.
ومثال بيانه بالفعل قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بيانا لمجمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت.
حج البيت، فأين تجد في كتاب الله أن تطوف بالبيت سبعة؟ لذلك القرآنيون الهبل الحمقى المغفلون عندما كانوا يحتجون علينا بأننا لا نؤمن، هم لا يؤمنون بالسنة، فأنت لماذا تطوف بالبيت سبعا؟ هل لا زدت عن سبع أو نقص؟ فإن القرآن ليس فيه السبع، القرآن قال وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا صيغة مبالغة أكثر من التطواف، فلماذا جعلتها في سبع؟ والله قال أقيموا الصلاة، ما قال الظهر أربع ركعات، ولا قال الفجر ركعتين، ولا قال المغرب ثلاثة، فلماذا؟ لأن السنة بيّنت ذلك. نعم.
ومثال بيانه وكذلك صلاته الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا.
لو صلينا الكسوف نصلي ركعتين عاديتين، لكن لا، تصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان. ولذلك يروي البخاري في صحيحه من طريق الزهري قال قلت لعروة بن الزبير، انت تروح تراجع ورايا ما انا عارف، يلا جدع. يروي البخاري في الصحيح انه الزهري قال قلت لعروة ما تقول في صلاة الكسوف؟ قال في كل ركعة ركوعان. قلت فإن أخاك ابن الزبير قد صلاها هنا كركعتين كسائر الصلوات، صلى ركعتين من غير ركوعين. فقال عروة هكذا حدثني أبي أو قال عائشة أن النبي صلاها في كل ركعة ركوعان. فقال له الزهري فإن أخاك فعل كيف وكيف؟ قال نعم ولكنه خالف السنة. عروة ابن الزبير التابعي يخطئ أخاه عبد الله ابن الزبير الصحابي لأنه صلى ركعتين عاديات، قال لا في الكسوف تصلي في كل ركعة ركوعان. إذا لو وكلنا قال صلوا صلاة الكسوف كيف نصلي؟ من أين أتينا بركوعين في كل ركعة؟ هذا من بيان النبي صلى الله عليه وسلم.
ومثال بيانه بالقول والفعل بيانه كيفية الصلاة، فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الحديث، وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر الحديث، وفيه ثم أقبل على الناس وهو على المنبر الحديث، وفيه ثم أقبل على الناس وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
إذن يا رجال أصبح عندنا عام وخاص ومطلق وظاهر وظاهر لسه ومجمل ومبين. ماذا تفعل في هذه الأنواع الثلاثة؟ العام يحمل على الخاص، والمطلق يحمل على المقيد، والظاهر والمجمل يحمل على المبين. نعم.
الظاهر والمؤول.
الظاهر والمؤول. كنا ضربنا مثالا فيما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جمع نساءه وقال أطول كنا يدا أسرع كنا لحاقا بي، فكنا يقفن أيديهم بالقصبة بالخشبة فماتت سودة. واختلف البخاري ومسلم، فأحدهما قال سودة والآخر قال زينب، أيا ما كان. وكانت أقصرهن يدا، قالت أمنا فعلمنا أنما قصد طول اليد بالسبقة. السؤال الآن، ماذا فهمنا أمهات المؤمنين من قوله صلى الله عليه وسلم أطول كن يدا؟ طول اليد الجارحة، طول اليد الجارحة. فجابوا خشبة وقعدوا يجيسوا ايديهم عشان يشوفوا من اللي هتموت الأول. فلما ماتت سودة أو زينب على اختلاف الرواة والألباني وغيره ورجحوا كيف وكيف ما علينا، فلما ماتت أقصرهن يدا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد ماذا؟ ما قصد طول اليد الجارحة، وإنما قصد طول اليد بالصدقة، كما قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. إذن هل نساء النبي صلى الله عليه وسلم لسن بعربيات يفهمن لغة العرب؟ الجواب، هن من أصل العرب، لكن العرب يحملون الكلام على الظاهر، فإذا تعذر حملوه إلى المؤول. إذن ما هو الظاهر؟ الظاهر هو اللفظ المتبادر، هو المعنى المتبادر من اللفظ، ويغلب على فهم السامع وإن احتمل معنى مرجوحا. فقوله أطول كن يدا ظاهر في ماذا؟ في الجارحة، مع احتماله ماذا؟ أن يقول أطول كن يقصد بالصدقة، لكن ما هو الأغلب؟ ما هو الظاهر؟ هو الجارحة. لكن ما تقول أنت أمس رأيت والله أسدا، فيقول لك سامعه عسى ما ضرك، تقول لا والله هذا من جماعتنا لكنه رجل، ها، فأنت تقصد بالأسد إيش؟ الشجاع. لكن ماذا سمع وماذا فهم السامع؟ اللفظ المتبادر الظاهر، انك رأيت أسدا يعني رأيت حيوانا. فلما بينت له انك لم تقصد هذا الظاهر، تأول الكلام الى المعنى المرجوح، لانه في اللغة من السائل ان تطلق على الرجل القوي بانه أسد. لكن ما المتبادر؟ ما الاصل؟ ما الاغلب؟ ان الأسد هو الحيوان. اذا الحاصل ان الظاهر هو اللفظ الذي يتبادر معناه ويغلب فهمه لدى السامع، مع احتمال معنى اخر، لكن الظاهر هو الايه؟ الاغلب. والمؤول هو المعنى المرجوح. اذا اطول كنا يدا، اين الظاهر؟ قولوا انتوا بقى. يا ود اسكت يا ود. اطول كنا يدا، ما هو المعنى الظاهر؟ الجارحة. طب وما هو المعنى المؤول؟ الصدقة. انتهينا، وتوتة خلصت الحدوتة. يبقى الظاهر هو المعنى الأغلبي الذي يدل على اللفظ مع احتمال معنى مرجوح أبعد، والمؤول هو المعنى الايه؟ الأبعد. واللي هنستفيد من القاعدة دي أن اللفظ إذا احتمل ظاهرا وتأويلا واحتمل معنى أقرب ومعنى أبعد، فالأصل أن يحمل على الظاهر، فإن تعذر حمل على المؤول. إذا صار عندنا عام وخاص، نعمل فيهم إيه؟ نحمل العام على الخاص، وبعدين مطلق ومقيد، نعمل إيه؟ نحمل المطلق على المقيد. وبعدين مجمل ومبين. نعمل ايه؟ نحمل المجمل على المبين. ظاهر ومؤول، يقدم الظاهر، فان تعذر ذهبنا الى المؤول. لذلك دلالات النصوص ثلاثة: صريح وظاهر ومؤول. دلالات النصوص ثلاثة: صريح وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا صريحا، كقولك حرمت عليكم أمهاتكم، فلا يفهم من هذا إلا معنى صريحا واحدا، وهو ماذا؟ التحريم. هذا المعنى الصريح يعبر عنه الأصوليون والفقهاء بأنه نص، لأنه صريح لا يحتمل آخر. فإما أن يكون النص صريحا وهو أقوى المراتب، كقوله حرمت، فالصريح ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، دونه في المرتبة الظاهر وهو ما غلب اللفظ في معنى مع احتمال معنى آخر مرجوح، والمحتمل هو ما احتمل كلا المعنيين على حد سواء، كقوله ثلاثة قروق. فكلمة قروق صريح أم ظاهر أم محتمل؟ محتمل، لأنه العرب يستعملون قر بمعنى قر بمعنى الطهر، وقر بمعنى الحيض. إذن فصار القروء، لفظ القروء لفظا ماذا؟ محتملا. إذن دلالات مراتب الاستدلال، دلالات النصوص ثلاثة: صريح وهو أقوى الدلالات، يليه ظاهر، يليه محتمل، يليه مؤول. واضح؟ إذن فعندما تأتي دلالات الاستدلالات الشرعية، فإذا تعارض الظاهر مع الصريح قدم الصريح، وإذا تعارض المؤول مع الظاهر قدم الظاهر، وإذا تعارض الخاص مع العام استثني الخاص من العام، وإذا تعارض المطلق مع المقيد استثني المقيد من المطلق، وهكذا. بارك الله فيك.
تعريف الظاهر: الظاهر لغة الواضح والبين، واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل، فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة.
لأن العرب قد يقول رجل توضيت، لأن الماء يجعله وضيئا، فقد يطلق الوضوء على التنظيف وليس على الوضوء الشرعي، لكن لما النبي يقول توضأوا من لحوم الإبل قصد المعنى اللغوي ولا المعنى الشرعي؟ الشرعي.
فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل، لأنه لا يدل على المعنى بنفسه، وخرج بقولنا راجح المؤول، لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة، وخرج بقولنا مع احتمال غيره النص الصريح، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. العمل بالظاهر: العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرف عن ظاهره، لأن هذه طريقة السلف، ولأنه أحوط وأبرأ للجنة وأقوى في التعبد والإنقياد. تعريف المؤول: المؤول لغة هو من الأول وهو الرجوع، واصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر. أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح. والتأويل قسمان: صحيح مقبول وفاسد مردود.
إذن هناك ظاهر ومؤول، والظاهر هو اللفظ الذي دل على معنى أغلبي مع احتمال معنى ليس أغلبيا، إذن التأويل موجود. فاضطر المؤلف إلى أن يدخل في مبحث تقسيم التأويل، فليس كل التأويل باطل. عندما يأتي الجهمية يؤولون قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا تأويل باطل. لماذا؟ لأنه ترك الظاهر الذي خوطبنا به، ولا يجوز أن تترك الظاهر إلا بدليل. فلما رأينا اتفاق السلف على إثبات اليدين لله وأنها على الوجه الذي يليق بالله، استدللنا بهذا على إبقاء قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أبقيناه على ظاهره. فلا يجوز أن يقال باليد القدرة، هذا باطل. وإلا فإبليس عندئذ له أن يقول فبما ميز، وأنت تجعل أنه ميز علي لأنك خلقته بيدي. فلو كان اليد بمعنى القدرة فكذلك إبليس خلقه الله بقدرته، فدل ذلك على أن التميز كان أن الله باشر خلق آدم بيديه ولم يباشر خلق إبليس بيديه. وإلا لو كان معنى بيدي أي بقدرته فكذلك إبليس خلق بالقدرة. ومن هنا تأويل نصوص الآيات وصرفها عن إثبات الأسماء والصفات، هذا فعل أهل البدع. إذا مثل أول، إذا نزلنا إلى هذا التأويل افتراضا وسميناه تأويلا، نقول نثبت ما أثبت السلف ونؤول ما أولناه. مثل، ذكرت أمس في درس الشريعة قول الإمام أحمد لما احتج الجهمي بقوله تعالى إلا هو معهم أينما كانوا، فاحتج بهذا الجهمي على أن الله ليس في العلو وأن الله لم يستوى على العرش. فقال له أحمد اقرأ ما قبلها وما بعدها فافتتحها بالعلم واختتمها بالعلم. قال سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يعلم، ابتدأها بالعلم، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة لا يتناجى ثلاثة بينهم سرا إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فلا نزاع أن الآية افتتحت بالعلم واختتمت بالعلم، فصار المعنى من قوله إلا هو معهم بماذا؟ بعلم. هل هذا يسمى تأويل أم لا يسمى تأويل؟ لا يضرنا، لكن الذي يهمنا الآن أنه لا نزاع بين السلف في مثل هذه الآية أن المعية هنا بمثل هذا السياق أريد بها معية العلم. ولذلك قال أحمد معهم بعلمه. فإن قلت سمه تأويلا وإن قلت لا أسميه تأويلا وإنما دل سياق الكلام على المراد فأيا ما كان، لذلك التأويل الصحيح هو ما جرى عليه السلف، فما أوله السلف أولناه. والتأويل الفاسد ما خالف ما كان عليه السلف.
والتأويل قسمان، صحيح مقبول وفاسد مردود. فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح، كتأويل قوله تعالى واسأل القرية إلى معنى واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها. والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح، كتأويل المعطلة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى معنى استولى، والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل.
إذن هذا واضح، وقد نازع بعضهم كلمة الاستقرار وفيها استدراك، وبعضهم قبلها ونقلها عن بعض السلف، ولا نزاع بين الجميع أن معنى الاستواء هو العلو المخصوص الذي يليق بالله تعالى. لذلك لما أول الجهمية الرحمن على العرش استوى قالوا استولى، قال اسكت فإن هذا لا يكون استولى إلا أن يكون قد سبقه غيره، فإن سبقه غيره فيقال لمن أتى بعده أنه استولى عما لم يكن في يده من قبل. قال ألم تسمع إلى قول الخنساء كما استولت كذا كذا على الأمد؟ فالاستيلاء يكون بين متنازعين، فمن غلب يقال استولى. نعم ماشي.
النسخ تعريفه النسخ لغة الإزالة والنقل، واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة.
النسخ لغة الإزالة، ومنه قول العرب نسخت الريح كذا وكذا أي أزالته. والنسخ رفع حكم متقدم بحكم متأخر، رفع حكم متقدم بحكم متأخر، هذا هو النسخ. مثاله عندما ذكر الله عز وجل الخمر تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فكان الخمر أو كانت الخمر في أول الأمر معفو عن شربها ولم تحرم، ثم بعد ذلك حرمت ونسخ العفو أو نسخت الإباحة. إذن يرحمك الله، فالنسخ رفع حكم متقدم بحكم متأخر، كقوله صلى الله عليه وسلم أيضا كنت نهيتكم عن زيارة القبور. أين الحكم؟ النهي عن زيارة القبور، ألا فزوروها. فنسخ نهيه بمنعه عن زيارة القبور حيث أمرهم بأن يزوروا القبور. هذا هو حاصل مبحث النسخ. وقد قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. نعم.
فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلا، فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب أو وجوب الصلاة لوجود الحيض فلا يسمى ذلك نسخا. والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي.
يعني تارة ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، وتارة ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، وتارة ينسخ الحكم واللفظ. مثلا ينسخ الحكم ويبقى لفظه المنسوخ، كقوله تعالى تتخذون منه سكرا هكذا ورزقا حسنا، عند من أول سكرا الخمر، فهذا نسخ حكمه وبقي لفظه. ك كذلك الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فنفخ الحكم وبقي اللفظ. طيب، وتارة ينسخ اللفظ ولكن حكمه باق، مثل الآيات التي نسخت وبقي حكمها كقوله الشيخ والشيخة إذا زنيا، فهذه الآية كانت من الآيات التي نسخ تلاوتها وبقي حكمه، وتارة ينسخ الحكم مع الايه؟ مع التلاوة. اذا الحاصل ان النسخ اما ان ينسخ الحكم واللفظ، واما ان ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، واما ان ينسخ اللفظ ويبقى الحكم. بس
لخرج لقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما، والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه الرب المالك فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد ويكون غيره في وقت أو حال أصلح، والله عليم حكيم.
كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، إذن نسخ التحليل إلى التحريم بسبب ماذا؟ بسبب الظلم. إذن هذه من حكمة الله أن النسخ قد يكون عقوبة، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فنسخ حل الطيبات عليهم وجعلها محرمة بسبب ظلمهم. وهذه الآية من أصرح الآيات على إثبات النسخ، خلافا لمن أنكره قديما وحديثا من أهل البدع. نعم.
وأما وقوعه شرعا فلأدلة منها قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقوله تعالى الآن خفف الله عنكم
يا ود الواو دي من عندك الأشواو قوله تعالى
الآن خفف الله عنكم فالآن باشروهن، فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. وقوله صلى الله عليه وسلم
زيادة ثقة
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. يمتنع النسخ فيما يأتي: واحد الأخبار.
من المحال أن الأخبار تنسخ، مثل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول عن نكاح المتعة وإن الله حرمها إلى يوم القيامة، هذا ماذا؟ خبر. فمن المحال أن بعد ذلك تحل نكاح المتعة. لماذا؟ لأن نسخ الخبر يستلزم الكذب، فإنه أخبر أن الله حرمها إلى يوم القيامة، فكيف يعود ويقول لا بل لم يحرمها إلى يوم القيامة؟ إذن لا تنسخ الأخبار لأن نسخ الأخبار يستلزم الكذب. نعم.
يمتنع النسخ فيما يأتي: واحد الأخبار، لأن النسخ محله الحكم، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا، والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله، اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر، فلا يمتنع نسخه كقوله تعالى إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200،
هذا وإن أتى بمخرج الخبر لكنه في لغة العرب يريد به الحكم، لا يريد أن يخبر خبرا مجردا، وقد سبق بيان ذلك.
الآية، فإن هذا خبر معناه الأمر،
كقولك عن أبيك رحمه الله سورته سورة الخبر، ولكن تقصد اللهم ارحم. نعم.
ولذا جاء نفسه في الآية التي بعدها وهي قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. الآية 2: الأحكام التي تكون فيها مصلحة في كل زمان ومكان. الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان كالتوحيد وأصول الإيمان.
فلا يمكن أن يدخل النفس في أصول ما تعلق بالاعتقاد. نعم.
وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فلا يمكن نفخ الأمر بها، وكذلك لا يمكن نفخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساوي الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم.
شروط النفخ، نقف هنا إن شاء الله. بارك الله. لو شبهت باقي 10 دقائق. ايوه انا ضابط على انه 8:10 قبلها بدقيقتين في اذن، فهذا اللي في ذكره. ايوه هذا اللي بذهني. 8 دقائق. طيب اخوك عنده سؤال. سؤالك:
ما الفرق بين الظاهر والمؤول والحقيقة والمجاز؟
جميل. السؤال: ما الفرق بين الظاهر والمؤول والحقيقة والمجاز؟ الجواب: أن الحقيقة استعمال اللفظ في حقيقته كاستعمال لفظ الأسد في الحيوان، والمجاز استعمال اللفظ في غير حقيقته كاستعمال الأسد للرجل الشجاع. هذه الحقيقة والمجاز. طيب، والظاهر والمؤول؟ الجواب: أن الظاهر يخالف الحقيقة. في ماذا؟ أن الظاهر لفظه مشترك بين معنيين أحدهما أقرب من الآخر، بينما الحقيقة لفظها متعلق بمعنى واحد. وصلت؟ جميل. والمجاز كده وصلت. بارك الله فيك. تفضل. أعد. نعم. بارك الله فيك. نحن نقول ما عندنا تأويل. التأويل كله باطل، إنما نقول كل لفظ دل سياقه على مراد المتكلم منه، كما دائما أمثل بكلمة عين، أقول رأيت عينا فشربت منها، رأيت عينا فقتلته، رأيت عينا مجروحة. هذا ليس تأويل. رأيت عينا فشربت منها، لما قال شربت فهمنا أنه أراد عين الماء. رأيت عينا فقتلته، فلما قال قتلته فهمنا أراد الجاسوس. رأيت عينا مجروحة، فلما قال مجروحة عرفنا أنها الجارحة. لا يوجد عندنا تأويل، بل من أطلق من كبار أئمتنا بعضهم قديما وحديثا أن هناك من النصوص ما هو مؤول، هذا كلام باطل لم يحفظ عن السلف. لذلك عندما نقول ألم تر أن الله يعلم، هذا القول في هذه الآية ليس بتأويل. القول في هذه الآية كالقول في مسألة العين التي شربت أو قتلت أو جرحت، لا نقول هذا تأويل، نقول أول الكلام وآخر الكلام دل على أن المراد بالمعية العلم، هذا ليس بتأويل، هذا ما دل عليه كلام المتكلم وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك لا ينبغي أن نفتح باب التأويل لأهل البدع، لأنهم يتضرعون بهذا أن السلف كانوا يؤولون بعض الآيات، فكذلك هم يريدون التأويل، فيجب إغلاق هذا الباب، لا تأويل. ولذلك بعض السلف قال تأويل هذه الآية كذا، أطلقوا كلمة التأويل بمعنى التفسير والبيان لا بمعنى التأويل الاصطلاحي وهو صرف اللفظ من الظاهر إلى المعنى المرجوح. فهمت قصدي؟ بارك الله فيك. نقول يؤول أي يفسر، فالتأويل بارك الله فيك، أصل كلمة التأويل في لغة العرب تأتي بمعان، قال منها قال الله تعالى ولما يأتهم تأويله، هل أراد ولما يأتهم المعنى المرجوح؟ لا، لما يقع الخبر، فجعل وقوع الخبر تأويلا لأنه إذا وقع أول أي بين، فالتأويل بمعنى البيان. ومنه ما يقول الطبري تأويل القرآن تبيينه، ولذلك قوله تعالى وما هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات إلى قوله وما يعلم تأويله، ليس لا يعلم المعنى المرجوح، لا يعلم تأويله أي معناه وتفسيره. واضح؟ بارك الله فيك. نعم، الشيخ ابن عثيمين وافق من وافق من الأئمة الذين سموا هذا تأويلا، ولكن الشيخ يقول هذا تأويل صحيح وتأويل فاسد بحسب ما كان عليه السلف، وسد هذا الباب أولى وأوكد وأوجب. فهمت قصدي؟ نعم، بارك الله فيك. نعم،
الحديث الذي يصف
فيه الياس، العشاء يا اخواني اضبطوا لنا العشاء. ايوه، نعم نعم، قلت بارك الله فيك رواه مسلم. ايوه بارك الله فيك. احسن الله.